أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن تحدثنا في البحث السابق في شيء من ترجمة الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، نبدأ هذا اليوم في الحديث عن متن الكتاب. نبدأ الآن مباشرة إلى حريم هذا الكتاب لكي نبحث ما أراده قدس سره من مطالب ذكرها. في هذا اليوم نحاول أن نشير ابتداء أولا نقرأ هذه الرواية تبركا وتيمنا كما أشار، وبعد ذلك إن ذكر مجموعة من الروايات، ثم بعد ذلك نحاول أن نتحدث بشيء عن سند هذه الرواية، رواية تحف العقول أو الرواية الأخرى وغيرها، ومن ثم بعد ذلك نتحدث عن شيء من متن هذه الرواية. ولكن نحاول أن نختصر بشكل سريع، لأنه هذه كمقدمة طرحها المصنف عليه الرحمة من ذكر بعض الأخبار تيمنا كما أشار، مع أنها جعلها كضوابط و كقواعد يسير عليه في أبحاثه الآتية. على كل حال قواعد عامة يعني، وإلا سوف يأتي أن كل مسألة مسألة لها دليلها الخاص كما سيتضح جليا في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله. هنا فقط نحاول في هذا اليوم ونختصر كذلك الوقت، لأنه والدرس يعتبر في المتن، ثم إن شاء الله نحاول أن نمشي بالوقت الطبيعي. طبعا المصنف هنا ابتداءا ابتدأ رحمة الله تعالى عليه بذكر بعض الروايات كما أشار تيمنا للدخول إلى بحث المكاسب المحرمة. ولكن كما يشير جملة من العلماء من الأساتذة إلى أن الأفضل أن يبدأ بشيء من الآيات الشريفة الواردة في المعاملات. القرآن الشريف والكريم ذكر مجموعة من الآيات الشريفة، وهي ضوابط وقواعد لتحديد مسارات التعامل والمعاملات، خصوصا في مسألة البيع والتجارة والشراء وما إلى ذلك. فكان من الأفضل أن تذكر جملة من الآيات ثم تذكر بعدها الروايات، وهذا نهج اعتمده كذلك الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكي، وقبل طبعا الشيخ الأنصاري بربما قرنين من الزمن. هناك الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكي أي باب، سواء باب على مستوى أصول المعارف يعني على مستوى البحوث العقائدية، أو على مستوى ماذا البحوث الفقهية الفرعية، لأنه البحار 111 مجلد تقريبا، المجلد 80 وفوق هذا في الفروع، وذلك ينبغي للطالب إذا أراد أن يعرف تلك الروايات الواردة في أبحاث الفروع من مجلد 80 وما فوق، يعني مثله مثل الوسائل، يعني يذكر روايات الفروع بكثافة جدا وأكثر، وبق ما قبله طبعا من بداية في العقائد والأحكام وما إلى ذلك، وفي تاريخ النبي والأئمة سلام الله عليهم وإلى آخرة. إذن هذا المنهج منهج قويم ومهم جدا، ولكن هنا لم يذكر الشيخ الأنصاري، طبعا يذكر الآيات الاستدلالية في المقام في محل، يعني لا يعني إلغاء القرآن، استغفر الله هو من منابع وأول منبع للاستدلال والاستنباط للحكم الشرعي، فضلا عن الأبحاث المعارفية أصول العقائد وأصولها. على كل حال هنا نحن فقط تيمنا وتبركا نذكر آية واحدة فقط من باب التبرك، وإلا كما أشرت يأتي لكل مسألة مسألة لوحدها. في قوله تعالى هذه الآية الشريفة المعروفة في سورة النساء الآية 29، سورة النساء الآية 29 في قوله تعالى لا تأكلوا أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طبعا الأكل في هذه الآية الشريفة ليس هو الأكل الخارجي وإن كان أحد المصادق، لكن المقصود به هو وضع اليد والتملك، يعني لا تملك، لا تتملك الأموال إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التراضي، من خلال التجارة، بيع شراء وفق ضوابط، إيجار المقتضيات، رفع الموانع وهكذا كما سيتضح. يعني لابد أن تكون المعاملة معاملة صحيحة أقرها الشارع المقدس، تحققت الشرائط، وهذا ما يتضح أكثر وجليا خصوصا في مسائل البيع، مسائل الخيار، مسائل كذا الخيارات وما إلى ذلك. إذن المقصود من الأكل في هذه الآية الشريفة ليس هو أخواني ماذا الأكل بهذا المعنى، لا، المقصود به وضع اليد والتمكن، ليس الأكل الخارجي. ولذلك النهي في هذه الآية لا تأكلوا نهي، والنهي ظاهر هو من قبيل النهي عن المعاملة، يعني الله سبحانه وتعالى ينهاك عن تلك المعاملة التي لا تكون ماذا عن تجارة وعن تراض منكم وفق الشرائط المقررة في محلها. وبالتالي تشير إلى مسألة ماذا أخواني؟ إلى مسألة فسادها، لأن المعاملات على ثلاثة أقسام، وهذا يتضح إن شاء الله. عندنا معاملة باطلة تكليفا ووضعا، يعني هم تأثم شرعا من جهة والمعاملة باطلة، كبيع أجلكم الله بيع الخمر، إنسان والعياذ بالله يبيع الخمر، بيع صحيح بيع وهم متراضين، أنا بعني هذا، ذاك البعير يقول بعني هذا الإناء الذي فيه الخمر أجلكم الله بمئة دينار مثلا، باع. ولكن هذه المعاملة فيها حرمتان، حرمة تكليفية يعني إثم شرعي، يعني مأثوم ومطرود من رحمة الله، لأن ملعون ما بايع الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وغارسها والوارد في الروايات. الأمر الثاني ماذا؟ الحرمة الوضعية يعني البطلان، باطلة، يعني هذا المال مال ماذا؟ حرام، يعني فضلا عن أن هناك إثم شرعي هذا مال حرام، يعني لا أصلا لا. البيع هو كما سيأتي إن شاء الله في بحث البيع إذا وفقنا وإياكم، ربما بعد سنة ربما أكثر الله أعلم، حسب إذا وفقنا انتهينا من هذه المكاسب المحرمة، يأتي هناك بأن البيع هو مبادلة مال بمال، نقل وانتقال، نقل المثمن ونقل الثمن وانتقال كذا كما سيأتي في محله، يعني مبادلة مال بمال. على كل حال إذن نفس هذه المعاملة حرام شرعا، يعني حرام حرمة، حرمة تكليفية وحرمة ماذا أخواني؟ وحرمة وضعية، يعني إثم شرعي وباطلة أساسا. وعندنا معاملات أخواني لا فيها حرمة تكليفية ولكن لا توجد فيها حرمة ماذا؟ وضعية، أحسنتم، مثل البيع في وقت النداء في صلاة الجمعة، يعني الأذان يؤذن لصلاة الجمعة وهذا يبيع ويشتري، المعاملة من جهة الصحة والبطلان صحيحة، يعني الحكم الوضعي صحيح، يعني حدث نقل وانتقال، يعني أنا لو اشتريت بيتا في وقت النداء شراء إلى هذا البيت صحيح ويجوز لي أتصرف في تصرف صحيح، وذاك المال الذي أخذ من مبادلة مال بمال، ذاك المال الذي أخذه مني صحيح ومن حقه، ولكن هناك إثم شرعي، يعني تسجل علينا عقوبة إلهية لك، يجب التوبة منها وما إلى ذلك، وإلا بما هي معاملة وضعية ماذا؟ نعم، إذن هذه تكون الحرمة وضعية معذرة الحرمة تكليفية الحرمة تكليفية والوضع، أحسنت، المعاملة الثانية البيع وقت النداء، يعني توجد حرمة تكليفية ولكن لا توجد حرمة وضعية، وتوجد عندنا معاملة لا فيها، لا يوجد لا حرمة تكليفية ولا حرمة ماذا؟ وضعية. مثل الآن بالوضع الطبيعي أشتري منك هذا الكتاب لا وقت النداء، ولا هذا الكتاب بيعه حرام مثلا أو مغصوب وبعته مثلا، لا هذا الآن أشتري، أذهب إلى السوق أشتري هذا الكتاب بهذا المبلغ المعروف كذا كذا، هذه معاملة صحيحة لا حرمة تكليفية فيها ولا حرمة وضعية. هذا فليكن بذكركم إخواني، هذه التقسيم الثلاثي لهذا الأمر. على كل حال هذه الآية الشريفة عندما قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكلام طويل هذا فقط كما أشرنا شيء من ما يفهم من هذه الآية الشريفة، والكلام طويل. إذا نحن ذكرنا هذه الآية من باب كما قلنا الأولى والمفروض أن يتكلم المصنف عليه الرحمة أو أن يشير إلى بعض الآيات الواردة في المقام، واضح أخواني هذا المطلب؟ إذا اتضحت هذا المعنى الآن نأتي للرواية. نحن فقط سوف أقرأ الرواية بشكل سريع، طبعا الرواية مشوشة مضطربة كما يعبر سهيل الخوئي، ومن هنا يعتبرها البعض من أمارات عدم صحتها، ولكن هذه الرواية لم تذكر للاستدلال لكي نعتني كثيرا بمتنها أو حتى بسندها، هي ذكرت تيمنا وتبركا ولا ليست هي العمدة في مقام الاستدلال، ولكن لأنها وردت في كتاب تحف العقول كما سيتضح إن شاء الله، أنا قبل الخوض فقط أقرأ الآن، نقرأ الآن عملية التطبيق وبشكل سريع نعود بعد ذلك إلى البحث من جهة متنية، من جهة سندية، ومن جهة ماذا متنية، وبشكل مختصر طبعا لأن هذه مدخل فقط ليس إلا لا نطيل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في المكاسب، وينبغي أولا، يعني الآن بحثه في المكاسب، وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابط للمكاسب من حيث الحل والحرمة. هذا يأتي إن شاء الله، ما هي الضابطة بأن هذا نقول حلال وهذا حرام، والمكاسب أعم كما سيتضح في هذا الكتاب، ليس المقصود به فقط الذي يعني البيع والشراء مثلا، لا سوف يذكر أشياء كثيرة ربما هي ليست بالمعنى المصطلح من المكاسب، كمسائل الغناء يعني كحرمة تكليفية، ومن جهة معاملة، من جهة المعاملة خذ بالبيع وكذا، معذرة من جهة الأخذ القبض الثمن، ويعني التعاطي بالغناء يعني من يسترزق من خلال القناة والعياذ بالله يأتي الحكم فيه، وأنا كما تقول بعض الرواة يأتينا إن شاء الله بأنه ثمن الجارية سحت، ثمن الجارية المغنية معذرة سحت، بعض الجواري كان يغنين لاكتساب الأموال، ولا يومنا هذا موجود، هذا ما حكمه؟ سوف يتضح، هذا حرام بلا إشكال، يأتي الحديث عنه. مثلا إهالة المؤمن، هجاء المنع، بعض الأحكام التي سوف يتحدث عنها ليست لا تعنون اصطلاحا بالمكاسب، وهذا يأتي ربما النكتة فيه، يأتي إن شاء الله البحث. الآن كما قلت بشكل سريع، قال من حيث الحل، من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى، معذرة، وينبقي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، يعني كقواعد عامة، إرشادات عامة، كيف يعني أنت عندما تريد أن تتحدث عن مثلا دورة عقائدية، دورة فقهية، دورة فلسفية، دورة مثلا تاريخية، دورة في علم الرياضيات مثلا، تعطي قواعد أنت حتى في علم الرياضيات قبل أن تبدأ ماذا؟ بذكر مجموعة من القواعد أو بمجموعة من كلام أهل الفن، قال العالم الرياضي المعروف في حق الرياضيات كذا، قاعدة عامة في الرياضيات مثلا، حفظ جدول الضرب من المهمات في علم الرياضيات مثلا، معرفة الكسور كذا كذا مثلا، مجموعة ضوابط. فمن باب التيمن ذكر هذه الأخبار، قال أولا وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى: روى في الوسائل أو روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول. من هو علي بن شعبة؟ هذا يأتي إن شاء الله، يعني في عندما ننتهي بس من القراءة السريعة يأتي الحديث عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد فقال: جميع المعايش كلها، جميع معيشة يعني ما يتعيش به الإنسان، ما يتقوت به الإنسان، عيش الإنسان كما نقول الدين يهتم بمعاش الإنسان ومعاد الإنسان. قال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. الإمام يقول: فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإيجارات. الآن الإمام عليه السلام صحت هذه الرواية بأنه جعلها كم؟ هذه الجهات أربع، يعني هذه الجهات تارة الولاية حلال وتارة الولاية حرام، التجارة تارة حلال وتارة حرام، الصناعة تارة حلال وحرام، وكذا الإيجارات. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. يعني الفرض من الله تعالى، يعني ما فرضه الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، هو ماذا؟ أن يدخلون من جهة الحلال لا من جهة الحرام. يعني يريد يتاجر، فليتاجر ماذا؟ من جهة الحلال، لا يتجر بالحرام والعياذ بالله. الصناعة كذلك، الولاية. قال الآن يتكلم الإمام، قال: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذي أمر الله بولايتهم على الناس. طبعا الولاية تارة عامة وتارة خاصة، لاحظ الولاية عندنا تارة ولاية عامة وتارة ماذا؟ ولاية ماذا؟ خاصة. نعم. قال: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، يعني مثلا ولاية لما المعصومين وطاعتهم، أو ولاية من نصبهم الأئمة سواء كانوا في زمانهم أو بعد في زمن الغيبة الكبرى مثلا، وهم الفقهاء والعلماء وكذا وما إلى ذلك، ويأتي. قال: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذي أنا أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، يعني من؟ الظلمة وأهل الجور. ما هو؟ فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، يعني الإمام المعصوم مثلا، أو من نصبه الإمام المعصوم، أو من نصبه الإمام المعصوم له هم ولاة، له نواب مثلا وهكذا. فالولاية له والعمل معه ومعونة وتقوية حلال محلل. أنتم مكتوب معكم حلال ولا حلالا؟ حلال، ها جيد، حلال محلل. يعني هذا الوالي، الوالي العادل سواء المعصوم أو نائب المعصوم، مثلا أفترض مثلا من يؤمن بولاية الفقيه مثلا، لأن يعني خلاف طويل في مسألة ولاية الفقيه، يعني أو ما هو دور الفقيه في زمن الغيبة، من يقول بولاية الفقيه هذا من جهة اليمين، ومن يقول في أقصى الشمال بتعبير أحد أساتذتنا، من يقول أن الفقيه ما فقيه ليس له إلا الإفتاء ورفع الخصومة وتكفل به أموال المجهول المالك والأيتام والقصر، يعني ما ليس من حقه أن يقيم دولة ويعسكر الناس ويخندق أو يعمل بجهة سياسية أبدا. بين هذا الرأي وبين هذا الرأي يوجد 40 قول بين الفقهاء. هي يعني مسألة الحكومة في زمان الغيبة مسألة جدا يعني معترك المسألة. مثل مسألة فرضا باب المثال تذكرون في بحث اللمعة عندما كنا نتحدث معك بمسألة صلاة الجمعة كانت تنقسم بقسمة ماذا الأقوال الخمسة، من يقول بوجوبها في زمن الغيبة، من يقول ماذا بحرمتها، ومن يقول باستحبابها، ومن يقول بإباحتها، ومن يقول بأنها مكروهة. تذكرون هذه الأبحاث؟ يعني لا ضير في ذلك، هذه المسائل على كل حال يقع فيها الخلاف. أو حتى يقولون في مسائل الخمس مثلا، إذا ترجع في الحداق هناك ينقل قرابة 14 رأي في الخمس كيف نتعامل معهم في زمن الغيبة، توجد آراء، هذا كل آراء اجتهادية لا ضير فيها، المهم أن يكون له مستند ودليل وهذا لا عيب فيه. المهم الاجتهاد كما نقول في داخل النص في فهم النص، وليس الاجتهاد في قبال النص. الممنوع أن تجد نصا صريحا وتجتهد في قباله كما عند المدرسة الأخرى، مدرسة أهل البيت تقول الاجتهاد في داخل ماذا النص، مضمون النص. مهمة جدا، فرقوا بين الاجتهاد داخل النص والاجتهاد ماذا أخواني في مقابل النص. الآن من اجتهدوا في زمن النبي وبعد رحيل النبي وإلى يومنا هذا، هذا الخط الذي في الأعم الأغلب هو كان اجتهاد في قبال الناس، رسم خط في رسم خط آخر في قبال خط أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. واضح إخواني هذه النكتة؟ إذن على كل حال هذا إذن الإمام العادل لا إشكال فيه، سواء كان الإمام المعصوم بل يجب العمل في ولايته، لو نصبني المعصوم أقوم بوظيفة معينة في الدولة، أمسك جيشا، أمسك تنظيما اجتماعيا، تنظيما اقتصاديا، يجب أن طاعة المعصوم. أو من نصبه من المعصوم، أو من نصبه المعصوم، أو التنصيب العام للفقهاء ليستفاد منها ولاية الفقيه مثلا، أو نيابة الفقيه، أو غيرها، أو الحسبة. هؤلاء الفقهاء هم أمناء منصبون بالتنصيب العام، يعني الإمام المهدي سلام الله عليه أو الإمام العسكري أو سائر المعصومين أو الإمام الصارف في رواية عمر بن حنظلة لم يعين أشخاص معينين، إنما عطى ضابطة كلية. أو الإمام العسكري في روايته اللي تعتمد في التقليد، وكذلك من رأيته مخالفا لهوى كذا كذا مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا كذا كذا، يعني مجموعة الشراب يسموه قانون وصفي إن صحت، من ينطبق عليه له الحق، من لا ينطبق عليه لا يجوز. ولا ما جتنا أسمحنا بتقليد السيد الخوي مثلا أو سيد الإمام أو فلان أو فلان، أبدا أبدا. أو سيد الثاني الله يحفظه، أو الشيخ مثلا الوحيد الله يحفظه، أو علماءنا الله يحفظه على كل حال الباقين ويرحم الماضي رحمة الأبرار، ما جت بأسماء، إنما جاءت بأوصاف كلية من قبل رواية أهل البيت، وهذه الاستراتيجية العظيمة. فمن تنطبق عليه يجب على العوام أن يقلدوا ويأخذوا بفتاوى. على كل حال إذن هذا لابد تلتفتوا إليه. طبعا يجي كلام، لأن كله قلت لك هذا الولاية بحث مفصل يذكره كيف نتعامل مع الولاة الظلمة، بحث مفصل وشيق وواقعا من الأبحاث المهمة التي ماذا يذكرها الشيخ قدس الله نفسه، كما تجدون واقعا سن المكاس المحرمة، يعني واقعا أبحاث جدا ضرورية ومهمة، كما إن شاء الله إذا ندعو الله نحن وإياكم نوفق في إكماله هذه السنة إن شاء الله. إذن لاحظ قال لازلنا في القراءة، قال فوجه الحلال من الولاية. إذن لمن الإمام الصارخ ماذا قال؟ كل معاملة لها وجهان، وجه حلال ووجه ماذا حرام. فالتفت، قال فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، ولاية وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته ماذا حلال محلل. فإذا هذا علي بن يقطين كان من الولاة الذين، وعلي بن يقطين أو محمد إسماعيل بن مزيق أو جملة من هؤلاء الأكابر أو النجاشي أو غيره، هؤلاء كانوا من الطبقة الراقية جدا من الرواة، والذين كان عليهم المعول في زمن الإمام الصادق والإمام الكاظم بل الرضا سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال فهذه المسألة إذن إخواني مسألة ولاية الوالي الجائر، ماذا ولاية ولي الجائر والعياذ بالله أحسنتم ولايته. فإذا إلا للظروف التقية كما أشرنا الآن في مثل هذه الأسماء أو في زماننا هذا أو في غير زماننا قبل وبعد الله أعلم، إذا هناك سياقات تحكمها التقية، بحث آخر الآن كلامنا في غير هذا الفرق. واضح؟ إذا قال الإمام سلام الله عليه قال: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، سواء أنجز لهم معاملة أو معاملات لا يجوز، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر كما سيأتي إن شاء الله البحث في محله. وذلك إن في ولاية والي الجائر دروس الحق، يعني ماذا؟ ثناء الحق، نقول قبر دارس، يعني قبر ماذا؟ انتهى تلاشى قديم كذا، دروس بها لهذا المعنى، كما يقول الشيخ وقفت على قبر قد درس، يعني قد اندرس، يعني أو يعني قد تلاشى. قال: وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله، يعني هذا الذي يعمل مع الظالمين المشكلة هو هذا، أنه يحدم في الحق ويقيم ماذا؟ الباطل. يعلمون الظلم ماذا يفعلون العياذ بالله، في نشر الفساد ونشر البدع يعني حرف عقائد الناس وسلوكية الناس. الظالم أساسا استراتيجيته تقوم على هذا، محاربة الدين في بعد العقائد وبعد السلوك، كم تجد في بني أمية في بني العباس في غيرهم إلى يومنا هذا. ماذا يعملون هؤلاء لكي يسيطرون ويحكمون القبضة؟ يشتغلون على وترين مهمين: وتر عقائد الناس، وذلك من خلال الشبهات، من خلال بث الفرقة، من خلال زعزعة الاعتقادات وما إلى ذلك، والبحث الآخر أو الأمر الآخر هو والعياذ بالله نشر الفساد بكل أشكاله وصوره، فيسيطرون هكذا فضلا عن محاربة الناس في أرزاقهم في حياتهم وما إلى ذلك. قال: وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله وأحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب، يعني الكتب الإلهية، يعني التوراة إنجيل زبور كذا قرآن، وقتل الأنبياء كما تجد الظالمات كم قتلوا من الأنبياء، وهدم المساجد، قتل الأنبياء قتل الأمة، الآن نجد من زمن النبي إلى يومنا هذا لغيبة الإمام، كل الأمة معصومين إلا الإمام حجة قتلوا وسموا وأولياءهم الخلص كذلك ولا يومنا هذا على كل حال، وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه واضح. فذلك ماذا؟ فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، ونظير الضرورة إلى الدم والميتة، يعني يقول الإمام يعني لا يجوز العمل معه لا إلا للضرورة للاضطرار، فمن اضطر غير باغ، مثل الآن أكل الميتة، إذا وصلت القضية إلى أكل الميتة كما قلنا لظروف تقية أو لحفظ التشيع وما إلى ذلك أو حفظ النفس، أحسنتم. هذا إذن تفسير ماذا الحديث عن من؟ عن الولاية، لأن قال الإمام على أربع جهات الولاية ثم التجارة. قال: وأما تفسير التجارة، الآن هو انتهى عن من أو من من؟ الولاية. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، يعني ماذا يجوز له أن يبيع وماذا لا يجوز له أن يبيع، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراءه مما لا يجوز، فكل مأمور به مما هو قضاء للعباد وقوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح. طبعا هذه عبارات مضطربة ومتكررة، هذا أحد الإشكالات على مثل هذه الرواية، أنها طبعا لقيت ربما بالمعنى و كذا، وإلا شأن المعصوم أعلى وأشرف من هذا التعاطي.
يعني عفوا هذا نفس العبارة أو هذا التعليق
لا لا لا، كان الرواية كاملة الآن، لازلنا نقرأ في الرواية.
يعني هو نفسه الإمام هو الذي كان يفسر هذه الرواية.
إيه إيه إيه، كل الآن لازلنا في متن الرواية إلين الصفحة البعدة، لازلنا في الكلام يعني. إيه إيه، لا لا ليس لا، لم يضع عبارة واحدة أو كلمة واحدة توضيحية الشيخ الأخون الأنصاري قدس الله. أحسنت. فهذه مثل الروايات إشكال السيد الخوي وغيره، ومثل ركاكة بعض عبارات الرواية. أنا ليش أقول نمر عليها مرور سريع، لا تحتاج إلى وقفة بهذا المعنى، ولكن بعد نقرأها يعني تبركا، لأن قد محتواها مضمونها طبعا موجود في روايات أخرى، وفيها طبعا مطالب غير مقبولة مرفوضة كما يأتي إذا أشرنا إلى بالقيد إن شاء الله. الوقت لا يسع هذا اليوم طبعا نستعرض شيء من هذا من هذه الرواية، فقط نقرأ الآن. قال شوف التكرار واضح. فالإمام هنا يتكلم عن الذي يجوز التعامل به في البيع والشراء، الذي ما تلك الأمور التي يتقوم بها حياة الإنسان، ترض بيع البيوت، بيع الملابس، بيع الأطعمة المحللة، قضايا مثلا الأنكحة والزواج وما ذاك، كل هذه أمور يعني لمعاملات عام من بيع وشراء كالأنكحة وغيرها، هذه ما هي قوام حياة الإنسان. يعني إذا الناس لا تبيع ولا تشتري، إذا الناس لا تبني بيوت، إذا الناس لا تفتح محلات للبيع والشراء، يتعطل المجتمع. فهذه أمور محللة، ربما واجبة يصل فيها وجوب، ربما مستحبة، ويأتي إن شاء الله تقسيم هذا التقسيم يأتي في محله. قال وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. كأن ضابط يعطيها الإمام بأن الذي فيه منفعة ولا يكون هناك مضرة معتد بها أو من شرعي معين، هذا لا إشكال فيه. مثل بيع الملابس مثلا التي لا تجد توجد فيها حرام محرم، أو هناك شيء يمنع البيع مثلا أو ما إلى ذلك كحرمة. قال وأما هذا بالنسبة لمن؟ لوجوه الصلاح، وجوه أحسنتم التجارة الحلال. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته، مثل العقد على المحرم، ما يجوز المحارم، هذه معاملة باطلة، والمال المقبوض في حقها حرام كذلك، أو مثلا إمساك شيء بلا حق، هبة شيء حرام، هبة المسكر مثلا، شو بعض والعياذ بالله يهدي لأصحابه المسكر أو يهدي لأصحابه مثلا المحرمات، لاحظ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه. والتقلب فيه ابتعد سيد الخوي، هذا والتقلب فيه، وما أحد يقول بحرمة التقلب في الجلد الميتة مثلا، ترضى احنا مثلا عندنا جلد نمر ميتة واخفناه وقسلناه مثلا ورتبناه وحطناه للجلسة مثلا بحيث انه ما تمس فيه رطوبة، ما في اشكال شرعي، بينما هذه الرواية تحرمه ولا يوجد قائل بحرمة التقلب فيما هو نجس مثلا. ايه احسنت. يعني هذا احد موارد النقض على الرواية، لانه السيد الخوي اذا وفقنا يأتي ان شاء الله في القدر ربما نشير شيء من هذا بشكل سريع. طبعا
التقلب بمعنى تغيير، يعني
لا التقلب يعني الجلوس عليه والنوم عليه مثلا، اي 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 تقلب عليه، تقلبت على هذه السجادة مثلا. قال او امساكه مثلا، امساكه يعني انا اشتري لي جلد نمر واحطه في البيت، احنا الان يحطوها في على الجدران وكذا، حتى لو كان نجس او ميتة مثلا، أنا ما راح يعني الحرام استعمله فيما يجب فيه الطهارة، مو صحيح؟
هذا هو الحرام،
أي هذا هو الحرام، أما أني والله أحطك للزينة ما أحد يقول بحرمته، فإنما الرواية ظاهرة إن في الحرمة. قال لاحظوا معي إخواني. قال وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عن مما يتقرب به لغير الله عز وجل أو يقوى به الكفر أو يقوى به الكفر والشرك. يعني الآن أشتري بضاعات إسرائيل مثلا، هذه حرام إذا كانت تؤدي لتقوية هؤلاء الظلمة. أنا أكثر فتاوى العلماء على حرمة التعامل مع هؤلاء، أو الأمريكان في بعض الأحيان أو كذا، كان مثلا على كلها بعض البلدان الأخرى. قال أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك، إلا إذا كان فيه هناك ضرورة لا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة إخواني تفسير ماذا؟ تفسير التجارات. وأما تفسير الإجارات بعد ما طولت لأنه إحنا نقرأها للتبرك بعد تعليقات بسيطة فقط. وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه يعمل عند إنسان آخر أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أن يؤجر نفسه أو دار أو أرض أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه. يعني أجر داري مثلا، أجر المنفعة لطلبة العلوم أو لغيرهم لأجل مثلا أكسب رزق حلال مثلا، وأجر أرضي وأجر نفسي مثلا أعمل عندك 10 ساعات مثلا في اليوم تعطيني هذا المبلغ مثلا. قال أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس. يعني وكيلا للوالي أو للوالي الظالم يعني مقصوده، يعني إذا ما كان أجير للظالم يعني فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته، يعني هو يؤجر نفسه يؤجر ولده يشتغل مثلا، أو ملكه أو وكيل في إجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم. يقول أنا هذا الحمال أقول لك لا أقول له مثلا أحمل لك هذا ماذا أحمل لك هذا المتاع بهذه القيمة، معاملة في السوق أحمله كالآن تقف مثلا عندك أغراض كثيرة، يقف راعي تاكسي يقول أحمل لك وأحمل هذه الأغراض بكذا ريال مثلا، أقول قبلته خلاص واضح. فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلالا لمن كان من الناس ملكا أو سوقا أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة ويش مكتوب عندكم؟ نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء والعياذ بالله، عنده سيارة يأجرها لحمل المسكرات والعياذ بالله، أو حمل المغنيات من مكان إلى مكان والعياذ بالله، أو أهل اللهو والفساد ينقلهم من مكان إلى مكان للهو والفساد، هذه حرام بلا إشكال. أو هو العياذ بالله يعمل بنفسه مع هؤلاء مثلا، يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير والأصنام. هذا عمل التصاوير يأتي إن شاء الله الحديث عنه، ما حكم عمل المجسمات مثلا، هذا عمل المجسمات أو الصور والمجسمات يأتي حكمها، والأصنام ما حكمها، والمزامير والبرابط والخمر الظاهر نوع من أدوات اللهو، والخمر والخنازير والعياذ بالله والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهي عن من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء من، أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره. طبعا إلا تكون منفعة يعني الميتة حرام التعامل عليه، لكن لو حيوانات ميتة كثيرة في الطريق وجئنا بإنسان تعال شيل هذه الميتة لا تؤذي الناس وانقلها إلى مكان بعيد ادفنها هناك يجوز ما فيها إشكال، لأن هذه دفع أذى لنفسه وأذى لغيره. واضح؟ وما أشبه ذلك إلى أن قال وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوق على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. واضح هذا المعنى؟ وأما تفسير الصناعات خلنا نكملها بعد ما فيها شيء. وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل ماذا؟ مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة، صياغة الذهب مثلا الفضة، والبناء والحياكة والسراجة يعني صنع الأنوار القديمة هذه السراج، والقصارة، القصارة يعني محل الملابس صبغ الملابس وكذا ظاهرا، والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني يعني مثل الإنسان والحيوان، يعني يجوز مثلا رسم الأشجار والبيوت أما رسم الإنسان والحيوانات جملة العلماء يحرمونها. قال وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد وجوه المعاصي، يعني بعض الآلات هي كما تعلمون مشتركة يطاع بها ويعصى مثلا، فهذه من جهة ما يطاع حلال من جهة ما يعصى حرام مثلا، وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتقليبه، نظير الكتاب التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور. أنا أتعلم الكتابة ولكن أروح أشتغل بها كاتب عند ظالم وأكتب رسائل في اقتيالات المؤمنين مثلا وسحق الفقراء، وتارى أستخدم الكتابة أين؟ مع الوالي المؤمن أو في معهد علمي للكتابة والاستنساخ، هذه شيء مشترك. لا أقول بأن الكتابة حرام مطلقا، لا، حرام إذا كانت بهذا الاتجاه وحلال إذا كانت بهذا الاتجاه. واضح أخواني هذا المطلب؟ نعم. وقال نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات فساد، وتكون آلة ومعونة عليهما على الصلاح والفساد، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع ماذا؟ من جميع الخلائق، ومحرم عليهم تصريف لجهات الفساد. نعم، هذه الكتابة صنع السكين صنع كذا يجب أن تصرف فيما يرضي الله لا أنها تصرف فيما هو محرمون. قال إلى جهات الفساد والمضار، فليس على وين على العالم ها أو ولا المتعلم إثم ولا وزر. أنا لما تجي تقولي تعال علمني الكتابة أعلمك الكتابة، أما تروح أنت تستخدم الكتابة في الحرام أنا مو مؤثر إلا تكون نيتي ذلك والعياذ بالله، أنا أصلا معلم هذا للحرام وأعلمه صناعة السكاكين لاقتيال المؤمنين مثلا طبعا بلا أشكال حرام. قال لما فيه من الرجحان من في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف ماذا فيه في جهات الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محض نظير البرابط، ظهر آلات موسيقية خاصة للمحرم يعني، والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والأصنام، بعد الأصنام صناعته مو الله ما فيها بعد جهات، هذه يسموها هذه أمثلة الجهات الفساد المحض، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام مثلا، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الإجرة عليه. تجمع واحد يجمع جماعة يعلم كيف يصنعون الأصنام، حرام محض وأثم وضعا وتكليفا. وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلب تصرف يعني فيه من جميع وجوه الحركات، إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، جهة المباح يعني، وإن إلا أن تكون صناعة قد تصرف يعني هذا الأمر فيه جهة مباح، وإن كان قد تصرف فيه تناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، كما قلنا صناعة السيوف الآن، وعلم الناس صناعة السيوف، صناعة افترض آلة موسيقية محللة مثلا يعني قصد فيها جهة حلال وحرام مثلا، ويحرم وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح، يعني تعليمه وتعلم لا إشكال في ذلك إذا كانت فيها وجوه الصلاح أو مشتركة، لكن صرفها للحرام فيه إثمون. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعلمهم في وجوه اكتسابهم الحديث. طبعا الحديث طويل، أخذ فقط هذا الموطن من قال وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم المتشابه للسيد، للسيد المرتضى. نعم. سيد مرتضى
شيخ
الأنصاري. إيه فالشيخ الأنصاري يعني لا
سيد مرتضى.
السيد المرتضى نعم اللي هو نعم أستاذ الشيخ الطوسي وتلميذ كان الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري يعني. على كل حال، لكن السيد أخوي عليه الرحمة يقول لو رجعنا إلى رسالة المحكم تشابه ما موجود بهذا المعنى، موجودة رواية أخرى لكن لا ليست هذه الرواية. هذا تمام الكلام أخواني في قراءة متن هذه الرواية. إن شاء الله في القد يأتي الحديث ماذا أخواني عن سند هذه الرواية، وننتقل إلى الرواية الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.